أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا الموسم الإلهي الذي يبدأ بشهر رجب مظهر رحمة إلهية واسعة. ليلة واحدة منه هي ليلة المبعث الشريف، خير للناس مما طلعت عليه الشمس. شهر رجب الذي يبدأ به هذا الموسم الإلهي هو شهر التبري والتولي، شهر البراءة من الطاغوت، وشهر ولاية الله عز وجل وأوليائه. ملفت في شهر رجب أنه بالإضافة إلى احتضانه ذكرى ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهو أي شهر رجب موسم الزيارة العظمى الأفضل للإمام الرضا عليه السلام. توضيح ذلك، أي توضيح فضيلة زيارة الإمام الرضا عليه السلام في شهر رجب، أن الرواية تقول أفضل عمرة يأتي بها الإنسان هي عمرة شهر رجب، وأفضل منها، أفضل من العمرة الرجبية التي هي أفضل العمرات على الإطلاق، أفضل من العمرة الرجبية زيارة الإمام الرضا عليه السلام. فإذا لاحظنا أن خط الإمامة أي ولاية الأئمة عليهم السلام التي هي ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي ولاية الله عز وجل، إذا لاحظنا أن خط الإمامة خط الولاية كان قد تعرض للقطع في زمن شهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه، ولاحظنا أن استمرار الإمامة والولاية كان بتوفيق الله تعالى مع إمامة الإمام الرضا عليه السلام، استطعنا أن نربط بين فضيلة زيارة الإمام الرضا عليه السلام في شهر رجب وبين استمرار الولاية. وبما أن شهر رجب هو شهر الولاية، فينبغي أن يحتفل المحمدي بعقله وقلبه وأحاسيسه والمشاعر ببدء الولاية، ولاية أهل البيت عليهم السلام مع أمير المؤمنين سلام الله عليه في ذكرى مولده الشريف، ثم يحرص على هذه الزيارة للإمام الرضا سلام الله عليه، حيث إن الإمامة استمرت معه وبه، وكان كل إمام يأتي من بعده يقال له ابن الرضا. في ليلة النصف من شهر رجب نحن أمام محطة نوعية جدا. بعد الليلة الأولى من شهر رجب التي يستحب إحياؤها، هذه هي المحطة الأبرز في شهر رجب باعتبار أنها تشمل ذكرى مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه في 13، فهي محطة علوية بامتياز. يعني يوم 13 المولد، يوم ليلة 15 الاحتفال الكبير بقلب في قلب شهر التولي الذي يأتي هذا التولي بعد التبري. معنى أن شهر رجب هو شهر التبري والتولي أننا في شهر رجب نكثر، إذا لاحظنا الأعمال والمستحبات أمرنا أن نكثر من قراءة قل يا أيها الكافرون، وكأن المؤمن ينبغي أن يذكر نفسه دائما وأبدا بمضمون هذه السورة: لا أعبد ما تعبدون، والمحور لكم دينكم ولي دين. ومعنى أن شهر رجب هو شهر التولي هو هذه العلاقة المركزية بين البعثة النبوية المباركة وبين استمرارها من خلال خط ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل البيت عموما. لأن ليلة النصف من رجب محطة نوعية، نقرأ في الروايات أن الله عز وجل يغفر فيها لجميع الخلق. طبعا المغفرة دائما بشرطها وشروطها، قد يصدر العفو العام لكن هناك أشخاصا لا يشملهم العفو العام. الرواية هكذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان ليلة النصف من رجب أمر الله خازن ديوان الخلائق وكتبة أعمالهم، فيقول لهم الله عز وجل: انظروا في ديوان عبادي وكل سيئة وجدتموها فامحوها وبدلوها حسنات. صلوا على محمد وآل محمد. إذن العفو الإلهي عام، لكن نجد في روايات غير هذه الرواية ما يبين لنا شروط العفو العام، شروط المغفرة. يعني أحيانا نجد أن الله عز وجل يغفر لكل عبد مذنب إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء، مخاصمة، عداوة. ونقرأ دائما عن الذنوب التي تحبس الدعاء وتنزل البلاء إلى غير ذلك من الخصوصيات التي تكشف. والمسألة عرفية، مسألة عرفية عادة لا توجد مطلقات في هذه الأوامر والخصوصيات والموارد، وإنما هناك شروط تلقائية، شروط ذاتية. يعني واضح أنه المخصص لهذا العموم هو لبي عقلي كما يقال. لذلك ينبغي على الشخص منا في هذا الموسم الإلهي الذي هو نوع من أنواع التمهيد لليلة القدر، بل هو خطوة متقدمة على طريق ليلة القدر، باعتبار أن موسم رجب وشعبان وشهر رمضان يبدأ بالليلة الأولى من شهر رجب. ففي ليلة 15 نحن قطعنا هذا الشوط الكبير من شهر رجب باتجاه الاستعداد لشعبان، وفي شعبان مع المناجاة الشعبانية والأدعية عموما، خصوصا الدعاء عند الزوال في كل يوم، نستعد بطريقة أقرب وأفضل وأسمى للوصول إلى ليلة القدر. هذه الليلة هي إذن محطة فاصلة نطمع فيها بالمغفرة، خصوصا وأن هذه الليلة هي في منتصف شهر رجب وبعد يومين من مولد الأمير عليه السلام، وعلى أعتاب المبعث النبوي الشريف، ونحن مأمورون من أول الشهر أن ندعو بترنيمة رجب المحببة: يا من أرجوه لكل خير وأمن سخطه عند كل شر. والمحور في هذه الترنيمة: أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. إذا أردنا أن نقارن بين فضيلة هذه الليلة، ليلة نصف من رجب، وبين فضيلة أول ليلة، أول ليلة نبدأ من هنا، نبدأ من هذه القمة العالية جدا في الدعاء، نبدأ بالطلب من الله عز وجل: أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، بعد وزدني من فضلك يا كريم. إذا نحن ليلة النصف من رجب أمام تراكمات هذه الطلبات من المؤمنين من أول شهر رجب إلى ليلة النصف. العظمة هنا تصل إلى هذا المعنى الذي تبينه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا، يقول الله عز وجل: انظروا في ديوان عبادي وكل سيئة وجدتموها فامحوها وبدلوها حسنات. طيب، بما أن هناك ذنوبا تمنع المغفرة، تمنع شمول العفو العام، فينبغي أن نركز على هذه الأمور. أصعب شيء يمنع المغفرة هو الإقامة على الذنب. الإقامة يعني واحد مقرر جهارا نهارا مما قال له هذا حرام، هو بده يستمر على هذا الذنب، يقيم على الذنب، متوطن هون على الذنب هذا. للأسف أن الحديث هنا شجون، يعني إذا أردنا أن نتكلم بمسؤولية بين يدي الله عز وجل، مشكلتنا في هذا المجال كبير. كل الخصومات فيما بيننا، العوائل أو الصداقات أو الجيران، هذه الخصومات كلها تتفرع على قرار بأذى الآخرين. ما في حدا يتخاصم مع حدا إلا وبده يكون في شخص طرف على الأقل مقرر أن يؤذي، لأن هذا الأذى الذي يتحول إلى حالة خصومة، حالة تنافر، حالة شحناء، حالة بغض، هذه الحالة تنتج عن تراكم الأذى، مش أذى مرة واحدة وإنما يتكرر الأذى. تكرر الأذى معناها في نية الإقامة، في نية التوطن على الذنب، أنه واحد ناوي عطول بده يتعامل مع الطرف الآخر بقسوة. فإذا تراكمت هذه القسوة وهو تدرب أكثر، صار أكثر شراسة، أكثر شراسة يعني عم يظلم قلبه، يعني عم يحرق حسناته. لا تسلطوا عليها نيران ذنوبكم فتحرقوها، يعني القلب عم يسود ويربد، وكما في الرواية يصبح كالكوز مجخيا. إذا مثلا إناء تحت السماء وبينزل المطر، الإناء متوجه إلى السماء فبيوصله مطر، بس إذا مال أو إذا ارتكس أو إذا قلب، القلب المنكوس عنا بالرواية، القلب المنكوس لا تصله الرحمة، إليه الرحمة موجودة، وشآبيب الرحمة وشلالاتها وفيضها العميم دائم، لكن بصير هذا القلب لا يملك القابلية لتصله الرحمة الإلهية. هذا القلب مثل ما قلت بسود وبربد وكالكوزي مجخيا، ويظلم طبعا ويعلوه الرين. الرين شو هو؟ كيف المرايه مثلا، انه بيوصلها نفس رطوبه الى اخره، شوي بصير عليها بقعه، شوي هالبقعه تتعمق تترسخ، بصير هي جانب المرايه بصير هيك، يعني صار بدها اعاده صهر حتى تصلح. القلب يصل الى الرين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. منين اجى هذا الرين؟ اجى نتيجة قرار الإقامة على المعصية، انه واحد مقرر بده يظل يحكي مع هذا وهذا وهذا، خصوصا مع الزوجة او الزوجة مع الزوج، او اذا ما بتقدر تحكي مع الزوج بقسوة هي بقلبها بتعبئ، وهالتراكمات بتأثر سواء القلب كيف ما كان. المهم القرار بالإقامة على المعصية يجعل القلب مظلما ويعلوه الرين. الرواية في هذا المجال صريحة عن الإمام الباقر عليه السلام، كما أتذكر أنه القلب فيه نقطة بيضاء مثل الشيش، القلب فيه نقطة بيضاء، فإذا أذنب الشخص تحصل في هذه النقطة البيضاء تظهر نقطة سوداء مقدار الذنب، فإذا تاب الشخص يزول هذا السواد، توب النصوح الحقيقي يزول السواد. إذا لم يتوب وارتكب معصية ثانية تظهر نقطة سوداء ثانية، وهكذا تقول الرواية حتى يغطي السواد البياض، فإذا غطى السواد البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا. معنى ذلك أن الشخص الذي يريد أن تشمله الرحمة الإلهية، أن يشمله العفو العام، أن يتأمل في قلبه، هل صفحة القلب تشمل هذا القرار المصيري والمركزي أنه لا يريد الإقامة على معصية، أم أن هذا القرار مخترق بعدة قرارات، مقرر أعانا الله على أنفسنا، مسألة جد مقرر أنه دائما طريقة التعاطي مع زوجته أو مع أولاده طريقة فيها ظلم، فيها استعلاء، فيها تمرد، فيها تفرعون، ومقرر أنه في ولو شخص واحد بده يظل يغتاب، بمجرد أن يذكر هذا الشخص يقع في غيبته ولو واحد، فكيف إذا كانوا 513 مثلا؟ مقرر أنه تساهل بصلاة الصبح، يعني إذا فاق بصلي. إذا الشخص الذي يعلم أنه لا يستيقظ يجب عليه أن يمهد للاستيقاظ، الأمر الوحيد الذي حدد عز وجل وقته الصلاة كتابا موقوتا، يعني أيها الإنسان جئت إلى هذه الدنيا منذ أن تبلغ، هناك وقت واحد أريد أن تلتزم بالصلاة فيه، ورتب سائر الأوقات على هذا الأساس. مرعب جدا أنه أحدنا يقارن بين قديش هو راعى صلاة الصبح بالمسجد وقديش أبو سفيان راح، لأنه بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبيعي المسلمين كلهم صلاة الصبح بالمسجد، صلاة الظهر بالمسجد، العصر بالمسجد. يعني كان جو الصلاة بحيث أنه يزيد عمل حاله خليفة، أو معاوية عمل حاله خليفة، أو ابن زياد والي، بدون وقت الصلاة يكون بالمسجد. يعني هؤلاء المنافقون الكفار المشركون الذين لم يؤمنوا بالله طرفة عين كان على علاقة بالمسجد أكثر من بعضنا على الأقل، أو كثير منا. طيب، العلاقة بالمسجد لأجل الصلاة. فإذا كان ما في علاقة بالمسجد، وحتى صلاة الصبح ما فيها العلاقة المركزية فيها، والصلوات الثانية، يعني الإنسان يدخل في الحرام باعتبار أنه مقرر أنه ما بيصلي صلاة الصبح إلا إذا استيقظ، وبعدين يمكن إذا ما استيقظ يمكن يقضيها يمكن ما يقضيها. هذا قرار على المعصية، قرار بالإقامة على المعصية. النظر الحرام، السماع الحرام، استماع غيبة ومسيئة وما شابه، طريق التعاطي مع المسائل، بده يدقق الشخص منا اللي بيطلب الرحمة الإلهية أن يشمله العفو الإلهي، بده يدقق أنه في مانع. المستغفر من ذنب والمقيم عليه كالمستهزئ بربه. أنه مثلا والله واحد مقرر أنه يغتاب، خصوصا الشخص اللي مثل ما ذكرت متأذي منه وبده يغتابه، مجرد أن يذكر بعد ما اغتابه أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ليش أنا على أدبي الغيبي بس هو نه، وبعدها بده يرجع يغتابه. هذا الاستغفار لا قيمة له، لا يؤبه به. إذن مهم جدا في هذه الليلة وفي كل موسم ودائما تجديد التوبة مستحب على طول، أن يدقق الإنسان في مساحة قلبه كم قرار يوجد بالإقامة على المعصية. هذه القرارات تمنع من التقوى، يعني لا يستحق صاحب قرار واحد بالإقامة على المعصية لا يستحق أن يوصف بأنه متقي، ليس من المتقين. المتقون هم الذين يتقون عذاب جهنم، وعذاب جهنم ممكن يترتب على معصية واحدة. مثلا كلام اللسان، الأذى، الغيبة، النميمة، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. يعني معناها أكثر اللي بفوتوا على جهنم إنما استحقوها بألسنتهم. الألسنة بتقص، بعدين لاحظوا التعبير حصاده، يعني لسان منجل، منجل حصاد، حصائد ألسنتهم. الكلمة ممكن تعمل فتنة بحيث تؤدي إلى قتله وإلى آخره نتيجة هذا اللسان. طيب، كيف بده يطمئن الإنسان أن العفو الإلهي يشمله وهو يريد أن يبقى موطنا نفسه على الحرب مع الله في الشهر الحرام؟ الحرب مع الله في الشهر الحرام. طيب، واحد جاي لعند ملك، لعند حاكم، لعند قائد، بده يطلب منه العفو، ما بيقرر انه ما بده يخلي مشكلة بينه وبينه، ما بده يخلي حدا له علاقة بهذا القائد بهذا الملك زعلان منه الا بده يرضيه، شيء طبيعي. الفرق بين عفو الله عز وجل وعفو الناس أن أرحم الراحمين يقبل الشخص المذنب والعاصي حتى إذا كان قد أمضى 80 سنة أو أكثر بالمعاصي، يقبله بشرط أن تكون نيته نية جذرية وصادقة. النية الجذرية والصادقة هي عبارة عن عدم الرجوع في المعصية، ندم على ما فات وقرار بأنه ما بده يكرر هالمعاصي. ها، هون معناها أنه بده يسكر أبواب القرارات بالإقامة على المعاصي السابقة، بده يكون إنسان جديد عن جد، بده واحد يتسامح من الناس اللي حواليه، مش أنه من باب هيك أرجوكم الدعاء وادعونا وسامحونا هيك عينونية، لا، طلب مسامح حقيقي. أيهما أفضل، أن يطلب المسامحة من شخص هنا ولو كان فيه مثلا يضغط على أعصابه وصعب عليه أنه يعتبر هيك أنه عم يتنازل، شو التنازل هذا؟ هذا أنقاذ لنفسه. أيهما أفضل، هذا أم أن يطالب بظلمه لهذا الشخص على رؤوس الأشهاد مجموعين الناس من الأولين والآخرين ووجدوا ما عملوا حاضرا، واحد مأذي شخص بكلمة قبل مدري قديش، يمكن قبل 2000-3000 سنة، لأنه ظل بالبرزخ مدري قديش، هذه الأذية موجودة، هذه الأذية تطارده هناك ويقتص من حسناته، ممكن يأخذ من حسناته ما يجعله لا يمكن أن يدخل الجنة، يصير هو بده حدا يشفع له حتى يعطيه حسنات، حسنات اللي مجمعهم هون قام أعطاهم لهذا ولهذا ولهذا اللي أذاهم بالدنيا، بيطلع أنه والله هالناطور اللي تمقطع فيه وأهانه، أو الشخص الفلاني، أو مثلا الزوجة أو الزوج، أو أخذوا حسناتهم كلهم، كان قادر يتلافى هذا بالتسامح بالدنيا، طلب العفو حقيقة، يفتح صفحة جديدة ويطلب من الله عز وجل أن يساعده على نفسه الأمارة لكي يستعد لآخرته. فإذا ضروري جدا أن نفهم أن معنى الإحياء والتركيز على الإحياء وأننا نريد أن نفتح صفحة جديدة، مش دق المي وهي مي ومثل ما أنا وبس بدي أحصل لي ثواب كم عمل وصلاة ومدري شو، لا مش هيك، نص بصير تماما مثل الديكور لبيت خرب متداعي، جدران كلها متداعية وعاملين لها من برا ديكور. مسألة الإحياء هي من أجل أن يستأنف الإنسان العمل بعد أن يطمئن بأن الله عز وجل غفر له، مسألة الإحياء من أجل أن يحيي الله عز وجل قلبه يوم تموت القلوب. الإحياء مجرد أنه واحد يحيي ليلي بترك المعصية، حتى إذا ما عمل ولا عبادة بس هو حريص على ترك المعصية وبقي مستيقظا إلى الصباح، هذا الإحياء هو في خط أن يحيي الله عز وجل قلبه يوم تموت فيه القلوب. هالرواية واردة بشكل خاص عن ليلة النصف من شعبان، لكن نفهم منها أنه الإحياء له علاقة، إحياء أي ليلة له علاقة بحياة القلب. إذن هذه الليلة هي موسم عفو عام، هذا العفو العام ينبغي أن نحرص على استحقاقه من خلال التدقيق في الموانع من العفو، والموانع من العفو يجمعها عنوان واحد وهو القرار بالإقامة على معصية. فخلينا نفكر بشكل دقيق، إذا شفنا أنه قرارات الإقامة على المعصية كثيرة بدنا مخرج، المخرج لا يكون لا يكون لا يكون أبدا 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 إلا بدراسة الفقه، دراسة الفقه، الفقه أساس الأوراد، الفقه أساس الأذكار، الفقه أساس الصلاة، أساس العبادات، أساس الدين، حدود الله التي يستشهد من أجلها المعصوم، الأحكام الفقهية هي التي بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أجلها. يعني شو شاهد ومبشر ونذير؟ شو مبشر والنذير؟ بده يبشر برحمة الله وينذر من عذاب الله، يعني الالتزام بالأحكام الشرعية التزام الوجبات وترك المحرمات، والأخذ بنصيب من مستحبات وفعل المستحبات وترك المكروهات. فينبغي أن نصل إلى مرحلة أنه أي شخص منا بده عن جد يهتم بتدينه، يعرف أنه الباب الوحيد الحصري الفقه، مثل ما بمجال العقيدة الباب الوحيد الحصري الولاية، ولاية الله عز وجل هي نفسها ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي نفسها ولاية أهل البيت عليهم السلام. فولاية أهل البيت هي ولاية الله تعالى، من أراد الله بدأ بكم. مجال العقيدة الولاية. بمجال العمل الفقه، دراسة الفقه اللي أنا عم ركز عليها مش دراسة معادلات هيك جامدة، وأنه النية مثلا تكون بطريقة بحيث أنه واحد عم يدرسها بصير عنده وسوسة، مش هذا المقصود. مقصود بالفقه أنه واحد ينتبه أنه كل تصرف له حكم شرعي. يعني مثلا يقيم تكرموا كيس النفايات يحطه قدام البيت، هذه إلى أداب ولا لا؟ إذا أذى الآخرين، إذا كان بمعرض أنه رائحة أو غيره تؤذي، إلها حكم ولا لا؟ طيب شخص بده يتكلم مع شخص آخر فبقرر أنه هو مزعوج منه هيك بيعبس، بجوز؟ إذا نحن عبيد عز وجل العبد ما بيتصرف هيك. طيب اللي ما بجزله يعبس بوجه شخص بدون حق، كيف بيوصل انه مستسهل طبيعي هيك، يعني الشيء اللي من اصول الدين بين قوسين عنده انه بعيط على هذا وبصد هذا ومين انت وخلصني منك ومش فاضي شو الحكي هذا؟ طيب نحن مؤمنين ولا لا؟ مؤمنين. طيب وهو معكم اينما كنتم، بين يديه عز وجل. عدم التدقيق في هذه المسائل إلى أين يوصلنا؟ يوصلنا أنه كل واحد بصير عم يشتغل بدينه هو المقتنع فيه، ما له علاقة بدين الله سبحانه وتعالى. يعني بيقول لا إله إلا الله لكن حقيقة مقصوده هذا، والعياذ بالله الصنم الأنا، هذا الله عنده مش الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ينطبق مع القرآن تماما. القرآن بيقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه. شو إلهه هواه؟ أنا جاي عبالي هيك، أنا بدي هيك، أنا مش عاجبني هيك، هذا إلهه هواه. متدين، دخلت في خط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد أن عليا ولي الله عليه السلام، هذا الخط لكل حركة فيه حكم، لكل فعل أو تارك فيه حكم. هذا العناد الذي نعيشه هو الذي يجب أن نطهر عقولنا وقلوبنا منه. العناد، العناد أنه كل واحد هو فهمان الدنيا بس هالناس ما عم يفهموا عليه. بصير الإنسان عبارة عن فرعون حقيقي بكل معنى الكلمة، فرعون. ولذلك تكثر الخصومات، تكثر النزاعات، ما في اثنين بتطايقوا. بينما، وهذا التعبير للإمام الخميني رضوان الله عليه، لو أن كل أنبياء الله اجتمعوا في مكان واحد هل يقع بينهم تخاصم؟ أبدا. شو السبب؟ العناد. طيب هذا العناد شو بده يكسره غير التذلل لله عز وجل، العبودية لله سبحانه وتعالى، الخضوع أمام الحق، أنه أمام القانون واحد في مجال يتكبر؟ والله أمام القانون بده يسلم ويسلم تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم نقيض العناد، نقيض العناد، أن تخلد فيها المعاندين بدعائكم القليلة. خلينا نحن رايحين نحن نفكر واحدنا أنه أنا عنيد ولا لا، عندي عناد ولا لا. ما حدا منا إلا بيلاقي حاله أنه عنيد ومريد كمان، مش بس عنيد. هذا العناد منيح ضد أمريكا، ضد إسرائيل، ضد آل سعود، ضد الكفار، ضد منيح، بس مع المؤمنين وسط الإيمان رحماء بينهم. هذا العناد بخوف كتير لأنه متصل بقسوة القلب. قسوة القلب التي تصل بالنص القرآني إلى حيث يصبح القلب أشد قسوة من الحجارة، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء. بس بصير القلب قاسي من الحجارة، ما يهبط من خشية الله، بصير القلب قاسي حيث أنه لا يشعر بخشية الله عز وجل. إجا عمر بن معدي كرب اللي كان يقدر بألف فارس، إجا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعم يحكي له النبي صلى الله عليه وآله عن الفزع الأكبر. قال له يا رسول الله شو الفزع الأكبر؟ أنا ما بفزع. بعد فترة ارتد عمرو بن معدي كرب، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام صاح فيه به صيحة، صاح بعمرو بن معدي كرب صيحة، فعرف شو هو الفزع الأكبر، ملئ منها رعبا. هو يقدر بألف فارس، كان مضرب المثل، وله قصة مع عمر. سيفه كان معروف، عمرو بن معدي كرب الصمصامة، سيف مشهور، فأخذ السيف منه عمر وضرب فيه ضربة، قال له ما بيقطع السيف، ما بيأثر. فقال عمرو بن معدي كرب أعرتك السيف ولم أعرك الساعد. أنه هذا هالقد كان يعتد بنفسه، أنه بيعتبروه أنه الفارس المغوار، مثل ما قلت لكم بألف فارس. صرخة من صرخات أمير المؤمنين سلام الله عليه ملئ منها رعبا، هو كان يقول شو الفزع الأكبر. بصير واحدنا ينسى أنه في خوف، ينسى أنه في آخرة، فضلا عن أنه فيها خوف، وينشد إلى الدنيا، وتصبح ثقافته ثقافة دنيوية، يقسو القلب ويزداد عنادا وتمردا وفرعنة، وتزداد الخصومات، ويصبح الشخص في النتيجة لا يمكنه أن يتعايش حتى مع نفسه. هو حتى لما بيكون لحاله هو قاعد بشاكس بحاله، نتيجة القرار بالإقامة على المعصية. كيف ينبغي أن يكون العمل في ليلة النصف من رجب؟ يقول السيد ابن طاووس في كتاب إقبال الأعمال: ينبغي أن يكون المصدق لله وللرسول الموافق للإقبال والقبول على قدم المراقبة طول ليلة. أول شيء المراقبة، هذا الحديث اللي عم بحكيه أنا هو جزء من المراقبة، وتحريك لي عنصر المراقبة فينا، لأنه واحد يجي للإحياء يعمل أعماله ويروح وما انتبه أنه في مشكلة من قبيل الشخص اللي بيصلح أسنانه وعنده المرض الخبيث مثلا، خليه يروح يزيل المشكلة الأساسية. فالمراقبة في هذه الليلة تعني أنه يفكر واحدنا أول شيء بهموم الإسلام والمسلمين. أنا إنسان أعيش في هذا العصر ومأمور أن يخفق قلبي بمظلومية كل مظلوم حتى إذا مش مسلم وين ما كان. نسمع أنه مثلا والله بالنيبال في عنا في ناس مفجوعين وزلزال، واليوم طلعين ختيار عمره 100 سنة بعد 7 أيام من الزلزال طلعوا اليوم من تحت الأنقاض. طيب هؤلاء الناس مين بيهتم فيهم؟ أو المستضعفين مين بيهتم فيهم؟ طيب باليمن شو عم بصير؟ كيف تفاعلنا مع أحداث اليمن؟ أنه كل ما اشترت السعودية من أسلحة دمار فتاك تصب هذه الحمم على رؤوس الأطفال والنساء. تفاعلنا كيف؟ أنه سمعنا أخبار أول جمعة تاني جمعة بعدين أنه يمكن وقفوا بعدين ما وقفوا ونسينا خلاص. شو معنى من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم؟ هذا الأمر له علاقة بالأحياء؟ له علاقة بالعبادة ولا لا؟ هل يقبل الله عز وجل تدينا منفصلا عن حركة الحياة؟ شو التدين هذا؟ أصلا كيف بده يكون إنسان وهو لا يحمل هموم الناس؟ حتى الحيوانات تتعاطف مع بعضها، فإذا كان إنسان لا يحمل هموم الآخرين هو أضل سبيلا من الحيوان. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أنه بيوصل الإنسان لمرحلة حقيقة الحيوان مشاعره أحسن منه. هموم الإسلام والمسلمين، هموم المستضعفين جميعا بدنا نفكر فيها. بعد إياك أيها القلب أن تكون قد ظلمت أحدا وهو يتلوى من هذا الظلم، وأنت جاي ما معك خبر وبتدعي يا رب اغفر لي. في الرواية واضح، يجلس شخص في مكان يدعو على من ظلمه، فتقول له الملائكة ها هنا شخص يدعو عليك أنت ظالمه. صح في واحد ظلمك بس في واحد تاني أنت ظالمه وعم يدعي عليك، وأنت عم تدعي على شخص آخر، فهل نستجيب لكما أم نؤجلكما معا؟ حطوا يعني هذه الرواية عبرة حتى واحدنا يعرف لما بده يدعي لقضاء حاجة على شخص ظلمه. طيب خليه يرفع ظلمه عن الآخرين حتى يصير فيه للصلح موضع. أحيانا يكون الظلم خطيرا جدا لكن لا ندخله في الحساب نهائيا لأنه نحن مش متدينين بهالأمر. مثلا ما أكثر النساء، أكثر النساء قطعا مظلومين ظلم لا يوصف لا يوصف. شو معنى أنه واجب على الفتاة قبل ما تتزوج تستعد أنه هي بدها تظلها طباخة كل عمرها وتظلها تجلي وتغسل كل عمرها؟ خلي تفضل له شي رجال يقرر انه يشتغل له هيك شوي، طبعا غير اللي بيرسوا فندقية يعني انه هول مجهزين مهيئين حالهم. طيب هذا الامر لحاله وحده. او مثلا انه هي حامل وبدها تحمل هالولد واحيانا عم تجر ولد، وبعض المرات ممكن يكون الأفندي ماشي حد منه هو هيك وخواجه. في إقامة على الظلم، الله عز وجل لم يوجب على المرأة أن تكون هي الطباخة. أنا ما عم أقول إلا الرجال يشارك بس على الأقل يعامل بأخلاق. لو أخذت شاهدا واحدا أنه قد يتأخر الطبخ فتقوم قيامة الآغا. عليه أساس أو تحترق الطوخة. هي الأمور صغيرة بس هذه الأمور خطيرة جدا جدا جدا. والمكتوب يقرأ من عنوانه، إذا احترقت الطبخة شو بصير؟ وممكن يكون فيه ضيوف وخير يعني إن شاء الله. لو فرضنا أنت عم تطبخ كانت تحترق أكثر من هيك بكثير. طيب الظلم ظلم، سواء كان ظلم اليهود للفلسطيني وللمسلمين، أو ظلم آل سعود لأهل اليمن، أو ظلم هذا الزوج اللي عامل حاله متدين شيخ حج غيره لمرته، ظلم. هذا الظلم اللي بيكون بقرار مسبق يعني مع سبق الإصرار على الاستمرار بهذا الشكل، واحد ناوي يكمل حياته بلا دين وجاي بده يعمل حاله شيخ أو حج أو مؤمن، استغفر الله ربي وأتوب إليه. مين بده يضحك على مين؟ إن الله لا يخدع عن جنته والملائكة عارفين وحلوا نسب. هذا معنى تجديد التوبة، إنه واحدنا يقرأ نفسه منيح بلغة المنخل، لغة الأمور الدقيقة جدا، مش لغة الغربال ولا لغة الحلول. كانوا ضيعنا سابقا يقولوا الأكبر من الغربال الحلول. نحن مصير بدنا نراقب أنفسنا بليلة إحياء أو غيرها، بيطلع معنا أنه هيك نظرة عامة الحمد لله ماشي الحال. شو ماشي الحال؟ أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى. إذا كان الإمام السجاد عليه السلام بيحكي هيك حكي أو بيقول وأنا يا ربي بعد أقل الأقلين ومثل الذرة أو دونها، الأحكام الفقهية كلها بتحذر من عقوق الوالدين، من الظلم. الظلم مرتعه وخيم، البغي اللي هو ظلم شديد يذر الديار بلاقع. الظلم يبتر العمر. تجي امرأة لعند الإمام الصادق عليه السلام مختلفة وزوجها، بيقلها الإمام الصادق سلام الله عليه إن لم تعتذري من زوجك ما معنى وتتوبي فسيبتر الله عمرك بعد 3 أيام، ولم تتب وبتر الله عمرها بعد 3 أيام. هلا صادف انه كانت مرة، في نسوان ظالمات لكن ظلم الرجال للنساء اكثر بكثير. هلا من افرازات الغزو الثقافي انه عم يكثروا النسوان المتفرعنات، بس بيظل انه للأسف السبق بأودية الشيطان للرجال بالظلم. ومسألة بدها تقوى، انه انسان يقرر كيف بده يراقب نفسه بشكل دقيق. اذا اول شيء في هالليلة المراقبة طول ليله والاعتراف لله جل جلاله بالمنة العظيمة في استصلاحه لخدمتي وعبادتي. إلهي لك الحمد أنه وصلتني لهون وأنا قادر، أنه عرفتني هالموسم وخليتني اهتم فيه، الصحة اللي أعطيتني إياها، الإمكانات، قادر أني توب وأعبدك بهالليل. ويصحب هذه الحالة من الاعتراف لله عز وجل والإقبال عليه حضور العقل والقلب بين يدي الرب، انه هو بده يراقب نفسه، بده يشكر الله عز وجل ويكون حاضر، مش انه قاعد هيك وشارد وبيفكر وشو يعني من وادي لجبل لهك، قاعد طايح بهالبراري مثل ما بيقولوا، بس انه بالظاهر هون لا، بده يكون حاضر العقل والقلب بين يدي الرب، مشغول الخاطر والسرائر والظواهر بمجالسة مولاه مالك الأوائل والأواخر. خلي القلب يشعر أنه بين يدي الله عز وجل، أنه عن جد بده يحكي معه سبحانه وتعالى. قديش في عنا نقص نحن؟ إذا واحد مثلا غاب عن أهله بي وأمه فترة طويلة، بصير يشعر أنه هو عنده حاجة شديدة أنه يقعد معهم يحكي معهم. بصير مثل نفسه، بصير مثل الأرض المتشققة من اليبس، أنه بدأ مي. طيب بعدنا عن الله عز وجل بعد جفا، هذا الأعراض، هذا التمرد، المعاصي، كل صرخة بيصرخها واحد على ولد، كل هيك عنجهية بتصدر عنه، حتى لو فرضنا على مستوى النفس هيك، هذا بعد عن الله سبحانه وتعالى. نحن بأمس الحاجة أنه نحكي معه عز وجل، نستشعر أننا بين يديه. إذا يصحب هذه الحالة من الاعتراف لله عز وجل والإقبال عليه حضور العقل والقلب بين يدي الرب، مشغول الخاطر والسرائر والظواهر بمجالسة مولاه مالك الأوائل والأواخر. كيف إذا قعد مع واحد هيك بيحترمه، قديش بيكون عاطي الهيبة استحقاقها الهيبة، وبنفس الوقت أنه ما بيتصرف تصرف منافي، لا يعرض بوجهه عنه، لا يستخف بطلب له، بفكر منيح باللي بده يحكي معه. انه خلينا بالاحياء نكون نحن عم نحيي قلوبنا وعقولنا بالانس بالله سبحانه وتعالى. واجدا انس المحاضرة، المحاضرة يعني الحضور، يعني اثنين موجودين حاضرين بمكانها محاضرة، كيف المجادلة، كيف المكالمة بين اثنين، المحاضرة بين اثنين، انه في واحد طرف من هون وطرف من هوني، وهذا هول الطرفين حاضرين بمكان واحد. واجدا انس المحاضرة، يعني واجد انس انه حاضر بين يدي الله عز وجل، ولذة المحاورة، الكلام مع الله سبحانه وتعالى، لأنه الأدعية هي كلام معه عز وجل، وتلاوة القرآن نحن نردد ونتلو كلامه عز وجل. وشرف المجاورة أن يشعر بأنس حضور الله تعالى ومناجاته والقرب منه. إذا قرب طلوع الفجر فيقبل على الله جل جلاله بالإخلاص، يعني هالليلة الموسم عبادي عظيم بيستمر لأيمتى؟ قريب الفجر. قريب الفجر كأنه واحد طلع من ظهر من المسجد، كأنه ظهر من الليلة، كأنه كان بالحج وفك إحرامه. هلا بنظلنا بالشهر الحرام بس حرمة هالليلة خلصت، فقبل ما يخلص هذا الموسم قريب الفجر بده يجدد التوبة ويسلم عمله، يعني يدقق في الإخلاص بتجديد التوبة، ويسلم عمله إلى من كان ضيفا له من أهل الاختصاص. شو معنى ضيفا له من أهل الاختصاص؟ هي المسألة حكي عنها علماءنا، حكي عنها من المتقدمين مثلا سيد ابن طاووس، من المتأخرين الإمام الخميني رضي الله عليه، أنه كل يوم من الأيام هو لأحد المعصومين، السبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي بيعمل أعمال عبادية ليلة السبت لما بده يطلع الفجر لمين بيسلم عمله؟ سلمه للرسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، سيدي أضع هذا العمل على أعتابك لتتمم نقصه فيقترن بالقبول. أنت بتدعي أنه الله سبحانه وتعالى يبارك فيه بما أتاك الله عز وجل، وهالعمل يقترن بالقبول، يقبله الله سبحانه وتعالى. يوم الأحد لأمير المؤمنين سلام الله عليه، تنين للإمامين اثنين اللي بعد الأمير، يعني الحسن والحسين عليهم السلام، بس هيك بنحفظهم أحسن. الثلاثة لثلاث أئمة اللي بعد الإمام الحسين، الحسين يعني بعد الحسنين سلام الله عليهما، الإمام السجاد، الإمام الباقر، الإمام الصادق. الأربعة للأئمة الأربعة اللي بعدهم، والخميس للإمام العسكري، والجمعة للإمام صاحب العصر والزمان الرحمة. فإذا بسموهن هول المراقبين بسموه خفراء هذه الأيام، خفراء الأيام أو الليالي. فبصير الشخص اللي خلص موسم عبادة يجدد الإخلاص، بيركز الإخلاص في نفسه عند قروب الفجر اقترابه، وفي نفس الوقت يسلم عمله لخفير اليوم، يعني اللي إله هذا اليوم من المعصومين عليهم السلام. مستحبات الليل الغسل، الإحياء بالعبادة، زيارة الإمام الحسين عليه السلام، الصلوات الخاصة. وأشير في الختام إلى أهمية اليوم الخامس عشر من شهر رجب. عادة الليالي الفضيلة على قسمين، أحيانا تكون الليلة فضيلة لأن اليوم الذي يأتي بعدها فضيل وتكتسب الليلة فضيلة منه، أحيانا لا، الليلة هي فضيلة وهي تعطي لليوم فضيلة، مثل ليلة القدر مثلا. ليلة القدر الروايات بتقلنا يوم القدر كليلته، يعني يوم القدر بياخذ فضل من ليلة القدر. الظاهر بليلة رجب و15 رجب أن ليلة 15 رجب تأخذ الفضيلة من اليوم الخامس عشر، لأنه الرواية بتركز على مدح اليوم الخامس عشر، من جملة الروايات عن ابن عباس أن الله تعالى، مضمون قسم من الرواية هكذا، قال لآدم عليه السلام: أحب الأوقات إلي النصف من رجب، إني باعث من ولدك نبيا عظيم البركة، أخصه وأمته بيوم النصف من رجب، لا يسألوني فيه شيئا إلا أعطيتهم، إذا عن يوم 15 بكرة، ولا يستغفروني إلا غفرت لهم، ولا يسترزقوني إلا رزقتهم، ولا يستقيلوني يعني بتوبوا إلا أقلتهم، ولا يسترحموني إلا رحمتهم. يا آدم، من أصبح يوم النصف من رجب صائما ذاكرا خاشعا حافظا لفرجه متصدقا من ماله لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. يا آدم، قل لولدك أن يحفظوا أنفسهم في رجب فإن الخطيئة فيه عظيمة. إذا واحد ما قدر يعمل مستحبات برجب فيحرص أنه ما يعمل حرام، لأنه الخطيئة بشهر رجب عظيم. إذن يوم 15 هو يوم عظيم ومهم. بكرة إن شاء الله تبدأ مراسم اليوم الخامس عشر الساعة 1:30، وتستمر المراسم باعتبار الأعمال كثيرة جدا. هذا اليوم كما ذكرت سابقا يوم عظيم، في عمل علمه الإمام الصادق عليه السلام للمؤمنة الحسنية، هي من جدات السيد ابن طاووس أم داود، اللي كان ابنها داود معتقل عند المنصور العباسي في بغداد وطال سجنه. هذا العمل معروف بعمل أم داود اللي يصام لأجله الأيام البيض 13 و14 و15، إذا واحد مش قادر يصوم أو ما صام وبده يصوم بكرة يعمل العمل، خليه يتصدق عن كل يوم برغيف يكتب له ثواب الصوم، ويقول الذكر اللي موجود بكتب الأعمال منها مفاتيح الجنان، ذكر البديل عن الصوم، بيقدر انه يلحق حاله يعمل هذا العمل. هذا العمل بالمناسبة خلينا ننتبه ضروري جدا، ونحاسب يوم القيامة إذا لم نهتم به لأسرانا. قديش عنا أسرى خصوصا الفاطميات بالبحرين؟ قبل مدة آل سعود البحرين، يهود البحرين، يعني ما يجري في البحرين برقبة آل سعود، هذا واضح. هجموا على المساجين وعذبوهم عذاب شديد وحلقوا لحاهم، وفيهم مشايخ، يعني كان وضعهم مأساوي. طيب وين نحن المسلمين عنهم بالدعاء المتابعة بالأعمال، الرقعة الكشمردية، إنه واحد إله بالعادة يروح على البحر ياخذ هالعمل، الرقعة الكشمردية موجودة بالمكتبة، اي شخص بده اياها وينفذها لاجل اطلاق سراح الاسرى. بالبحرين، بالشام، بالعراق، باليمن، خصوصا النساء، خلي تصور واحد انه احدى نسائه قريباته هي بهالاسر، شو بتكون احاسيسه ومشاعره؟ فخلينا نحرص على الاعمال لاطلاق سراح الاسرى. هذا العمل، عمل ام داود، هو العمل الذي يمكن ان يؤتى به في اي يوم، مش بس في 15 رجب، باي يوم. هالروايه عن الامام الصادق سلام الله عليه هي نفسها ام داود تسال الامام الصادق سلام الله عليه، فبيقلها انه يمكن ان يؤتى بهذا العمل في اي يوم. وسيد ابن طاووس اكد على هذا التفصيل. مثلا ام داود قالت الامام الصادق عليه السلام: يا سيدي، ايدعى بهذا الدعاء في غير رجب؟ قال: نعم، يوم عرفه، وان وافق ذلك يوم الجمعه لم يفرغ صاحبه منه حتى يغفر الله له. وفي كل شهر اذا اراد ذلك صام الايام البيض ودعا به في اخرها كما وصفت. اذا هذا العمل بنعمل بكره، بس بنعمل باي شهر؟ مفترض نحن نعمله دائما ما دام عندنا اسرى، نحرص على ان يكون مساجدنا كل شهر في 13 14 15 ايام البيض تصام ويعمل هذا العمل، حتى نكون نحن بتديننا في قلب المعركه، مش انه بالله على جنب الجهاد وما لنا علاقه. نحن بندعم المقاومه، مش نحن مقاومين، لا، واجبنا ان نكون بالدعاء بالعمل في قلب حركه الجهاد. السيد ابن طاووس بيقول: وفي روايتين قال: نعم، يوم عرفه، وفي كل يوم دعا. يعني ممكن تجيب هذا العمل في كل يوم. والحمد لله رب العالمين. الى روح الامام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وارواح علمائنا الماضين الابرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوه السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، والى ارواح شهداء الاسلام خصوصا في اليمن والشام والعراق وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، ولأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.